والآن مع مادة اللغة شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذا المتن المبارك المختصر للحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، الموسوم بالطرفة في النحو. وقد وصلنا إلى باب إعراب الفعل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله: باب إعراب الفعل. الفعل المضارع يعرب بالرفع والنصب والجزم، كقولك هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب، وتقول في التثنية هما يضربان وأنتما تضربان، وفي الجمع هم يضربون وأنتم تضربون، وفي المؤنث أنت تضربين، فتكون النون علامة الرفع وتسقط في النصب والجزم. فإن كان آخر الفعل واوا أو ألفا أو ياء تثبت ساكنة في الرفع وتسقط في الجزم، وتفتح الياء والواو في النصب وتبقى الألف ساكنة، وينصب المضارع بأن ولن وكي وإذا، كقولك أريد أن تذهب، ويجزم بلم ولما واللام ولا الطلبيتين وأدوات الشرط، وهي إن ومن وما وأي ومهما ومتى وأن وأين وإذما وحيثما وأيانا. وهذه الأدوات تجزم فعلين وكلها أسماء إلا إن، وفي إذما خلاف.
نعم، كما سبق وبينا أن الأفعال تكون مبنية إلا الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد ونون النسوة. فالفعل الماضي يكون مبنيا، والفعل الأمر يكون مبنيا، والفعل المضارع يكون معربا إلا إذا اتصلت به نون التوكيد ونون النسوة. هذه مسألة لابد أن نعرفها ابتداء. الأفعال ثلاثة: فعل ماض، فعل مضارع، وفعل أمر. المعرب والمبني من الأفعال، ما المعرب والمبني من الأفعال؟ الجواب: الفعل الماضي والأمر يكونان مبنيين دائما، أما الفعل المضارع فتارة يكون معربا وتارة يكون مبنيا. يكون معربا في جميع أحواله إلا إذا اتصل به نون التوكيد المشددة الثقيلة والخفيفة ونون النسوة. هذه المعلومة الأولى. طيب، المعلومة الثانية أن الأفعال تشترك مع الأسماء في الرفع والنصب، فكل من الفعل والاسم يرفع وينصب، وما الذي يفترق به الفعل وما الذي يفترق به الاسم؟ الجواب: يفترق الفعل بالجزم، ويفترق الاسم بالجر. فالفعل يجر، فالاسم يجر ولا يجر الفعل، والفعل يجزم ولا يجزم الاسم. طيب، الفائدة الثالثة: قال الحافظ الفعل المضارع يعرب بالرفع والنصب والجزم كما قلنا، هو معرب إلا أن يتصل به نون التوكيد ونون النسوة. طيب، الفعل المضارع بما يعرب؟ الجواب: في الرفع تكون علامة رفعه الضمة أو ثبوت النون إذا كان من أفعال الخمسة، وفي النصب تكون علامة نصبه الفتحة أو حذف النون إذا كان من أفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وفي الجزم علامة جزمه السكون وكذلك حذف النون إذا كان من أمثلة الخمسة، هذا ملخص إعرابه. كقولك هو يضرب، فما إعراب يضرب؟ الجواب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه غير مسبوق بناصب وجازم. متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم. ومتى ينصب؟ إذا سبق بأداة نصب. ومتى يجزم؟ إذا سبق بأداة جزم. طيب هو يضرب، يضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لم يسبق بناصب أو جازم، والفاعل ضمير مستتر، وجملة يضرب هو هذه في محل رفع خبر، والمبتدأ هذا الضمير هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يبقى هو يضرب جملة اسمية، هو الضمير مبني في محل رفع المبتدأ، ويضرب هو جملة فعلية خبر، فالخبر جملة فعلية مكونة من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر. الشاهد يضرب هذا فعل مضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم لم يسبق بناصب أو جازم فيكون مرفوعا مع علامة رفعه الضمة. طيب ولن يضرب، يضرب هذا فعل مضارع، ما إعرابه؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بما نصب؟ لأنه سبق بأداة نصب وهي لن، لن يضرب. يبقى لن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، ويضرب فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة، يبقى لن يضرب. ولم يضرب، يضرب فعل مضارع ما إعرابه؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون. لماذا؟ لأنه سبق بأداة جزم لم، إذن جاء هو هنا بالثلاثة أمثلة على رفعه ونصبه وجزمه. قلنا الفعل لا يجر، ما تقول أين الجر؟ الفعل لا يجر كما أن الاسم لا يجزم، فالرفع والنصب يشترك فيهما الفعل والاسم، ثم ينفرد الفعل بالجزم وينفرد الاسم بالجر. يبقى هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب. هو يضرب مرفوع لأنه مسبوق نصب أو جازم، لن يضرب منصوب لأنه مسبوق بأداة نصب، لم يضرب مجزوم لأنه مسبوق بأداة جزم. قال وتقول في التثنية هما يضربان، أنتما تضربان، وفي الجمع هم يضربون وأنتم تضربون، وفي المؤنث أنت تضربين. ولم يأتي يضربين، فيضربان تضربان، يضربون تضربون، تضربين ما يأتي يضربين لأنها للمؤنث، وهذه التي تسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، لأن ليس هناك أفعال معينة خمسة لكن أمثلة خمسة. فما هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة؟ سؤال، ما الأفعال الخمسة؟ الجواب الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. طيب سؤال، لما سميت بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة؟ الجواب سميت بذلك لأنها لها مع ألف الاثنين صورتان يضربان تضربان يذاكران تذاكران، ومع واو الجماعة صورتان يصلون تصلون، ومع ياء المخاطبة صورة واحدة تصلين تتحجبين. هذه هي أمثلة خمسة. أنا أرجو أن ننتبه يعني واحدة واحدة، لما سميت أفعال خمسة، لما سميت أمثلة خمسة؟ لأنها مع الألف الاثنين لها صورتين، مع واو الجماعة لها صورتان، مع ياء المخاطبة لها صورة، يبقى المجموع هذه خمسة أمثلة. طيب سؤال، ما إعراب الأفعال الخمسة؟ ما إعراب الأفعال الخمسة؟ الجواب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون أو ثبات النون، وتنصب وتجزم بعلامة وهي حذف النون. يبقى الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة في الإعراب تذكر حرف النون، ففي الرفع نثبته وفي النصب والجزم نحذفه، فتكون النون، يقول الحافظ المصنف، فتكون النون علامة الرفع وتسقط في النصب والجزم. فأقول أنتم تصلون، هم يصلون، وأقول لم يصلوا ولن يصلوا، لن يصلوا منصوب علامة النصب حذف النون، لم يصلوا مجزوم علامة الجزم حذف النون. أنت تتحجبين، هذا في الرفع بثبات النون، لم تتحجبي، لن تتحجبي، يبقى في النصب والجزم حذف النون. إذن الأفعال الخمسة هذه الأفعال علامة رفعها ثبوت النون وعلامة نصبها وجزمها حذف النون. كلام سهل، بل فعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. يرفع إذا لم يسبق بنصب وجزم، ينصب إذا سبق بأداة نصب، يجزم إذا سبق بأداة جزم. طيب الفعل الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة. الإعراب في الرفع ثبوت النون، في النصب والجزم حذف النون. يقول فإن كان آخر الفعل واوا أو ألفا أو ياء تثبت ساكنة في الرفع. أقول يقضي القاضي بالعدل في القضية، يقضي في الرفع مرفوع علامة رفعه ضمة ولكنها مقدرة، يقضي. طيب، وتسقط في الجزم لم يقضي، يبقى فعل مضارع مجزوم. علامة الجزم حذف هذه الياء، أو لم يدعو فلان على بصير، لم يدعو المبتدع على بصير. يدعو السني على بصيرة، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن مقدر. طيب، لم يدعو المبتدع على بصيرة، لم يدعو هحذف الواو. لن يدعو المفتون على بصيرة، يبقى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح يا إخواني؟ يبقى إذا كان آخر الفعل المضارع واوا أو ألفا أو ياء ففي الرفع تكون العلامات مقدرة. طيب، في الجزم تسقط كل هذه الأحرف لأن مجزوم علامة جزمها حذف حرف العل. طيب، هذا في الجزم. طيب، في النصب، أما في الواو والياء فعلامة النصب الفتحة الظاهرة، هذا علامة النصب. لن يقضي، لن يدعو. وأما إذا كان آخرها ألف فتبقى الألف ساكنة. هذا بالنسبة للفعل المضارع، إذا كان صحيح الآخر هو يضرب، لن يضرب، لم يضرب، أو إذا كان معتل الآخر. معتل الآخر يعني آخره الواو أو الألف أو الياء، ففي الرفع تكون العلامات مقدرة، في النصب في الجزم تحذف حرف العلة، في النصب تبقى هذه الأحرف مفتوحة مع الواو والياء وساكنة مع الألف. طيب، ما علامات نصب الفعل المضارع؟ ما علامات نصب الفعل المضارع؟ قال هنا ينصب المضارع بأن ولن وكي وإذن، كقولك أريد أن تذهب، أريد أن تتعلم، أريد أن تطلب العلم. لن ينفعك صحبة المبتدع، لن تنفعك صحبة المبتدع، لن تنفعك، يبقى تنفع فعل مضارع منصوب بعد لن، علامة نصبه الفتح، لن تنفعك صحبة المبتدع. إلزم العلماء الربانيين كي تعرف دينك، إلزم العلماء الربانيين كي تعرف دينك. ولهذا قال السلف يا أخواني إن هذا العلم ماذا؟ دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا تلزم أهل البدع كي يفتنك عالمهم، يبقى أدوات النصب أن ولن وكي وإذن. طيب، سريعا تكتب أن هذا حرف يفيد ماذا؟ هذا حرف نفي واستقبال ونصب. نفي واستقبال ونصب. يبقى أن إذا سبق الفعل المضارع نصبنا الفعل المضارع بعده. طيب كي لن احنا كنا لا انا قلت ان لن نفي واستقبال ونصب هذه لن. طيب كي تعليل واستقبال ونصب. تعليل واستقبال ونصب. وقد تصاحبها لم التعليل الجارة لكي. يبقى لن هذه نفي واستقبال ونصب. إنما أنا هذه تكون للتوكيد وكي للتعليل. وقد يصحبها لام التعليل الجارة. طيب إذن هذه حرف جواب وجزاء. يقول النحاة هذه حرف جواب وجزاء وتقع لجواب قبله، يعني ما نبدأ بإذن لكن تقع جوابا لقبله لما قبله. إذا قال لك صاحبك سأزورك غدا فتقول إذن أكرم ضيافتك. هذا المثال. لو قال لك رجل سأزورك غدا فتقول له إذن أكرم ضيافتك. يبقى أكرم هذا فعل مضارع منصوب بعد إذن، وهذا يكون حرف جواب، ولهذا لابد أن يأتي الفعل بعدها وتتصدر جملة الجواب ويأتي الفعل بعدها، ما يكون في فاصل. أما أن فهو حرف اسم النحاة مصدري، اللي قد تؤول مع ما بعدها بمصدر، حرف مصدري واستقبال ونصب. يبقى عندنا أن ولن وكي وإذا. أن حرف مصدري واستقبال ونصب، لن حرف نفي واستقبال ونصب، كي تعليل واستقبال ونصب، إذا هذا حرف جواب وجزاء يقع جوابا لكلام قبلها. هذا مختصر ما يقوله أهل العلم. يبقى هذه أدوات نصب تنصب الفعل المضارع. إن كان الفعل المضارع صحيح الآخر فسينصب بفتح ظاهر على آخره. وكذلك إذا كان معتل الآخر بالياء والواو. فإن كان من الأفعال الخمسة كان علامة النصب حذف النون. هذا بالنسبة لنصب الفعل المضارع. يبقى متى ينصب الفعل المضارع؟ إذا سبق بأداة نصب. ما هي أدوات النصب؟ أن ولن وكي ولم. هذه أشهر يعني العلامات، وعرفنا معاني هذه العلامات والأدوات. سؤال: ما أدوات جزم الفعل المضارع؟ الجواب: هناك أدوات تجزم فعلا واحدا وهناك أدوات تجزم فعلين. أدوات جزم الفعل المضارع: منهما يجزم فعلا واحدا ومنهما يجزم فعلين. طيب ما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ الأدوات هي لم ولما واللام ولا الطلبيتين. مثاله أقول لم يذاكر محمد، يبقى جزمت فعلا واحدا. طيب الفعل المضارع تذاكر هذا مجزوم بعد لم، ما هي الأدوات التي تجزم فعلين؟ الجواب الأدوات التي تجزم فعلين هي إن ومن وما وأي ومهما ومتى وأن وأين وإذما وحيثما وأيانا، وهذه تجزم فعلين. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، هيبقى عندي فعل الشرط وجواب الشرط. إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، تذاكر هذه فعل الشرط، تنجح جواب الشرط، فعل الشرط مجزوم على الجزم السكون، تنجح هذه جواب الشرط مجزومة أيضا، فعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. إن تذاكر تنجح. يبقى هذه تجزم فعلين. يبقى عندنا أدوات تجزم فعلا واحدا، لم ولما واللام ولا. لم هذا حرف نفي وجزم وقلب، أي تقلب زمن المضارع إلى الماضي. ولما مثلها لكن تتميز بماذا؟ بمن لم يتوقع حصول المنفي في المستقبل غالبا، تميز عن لام بتوقع حصول المستقبل، لما كذا ممكن يحصل هذا قريبا، لكن لم هذه نفي وجزم وقلب في الزمن، أي قلب زمن المضارع إلى الماضي. يذاكر محمد فتقول لم يذاكر محمد، قلبتها من زمن مضارع إلى زمن ما، لم يذاكر يعني ما حصلت منه مذكر. لام الأمر هذه تفيد الطلب، لام لام الأمر، ليتصدق الغني على الفقر، ليتصدق يبقى تصدق هذه مجزومة بعد لام الأمر، هذه ضلع الطلب. لأن هي تفيد النهي، لا تكذب يبقى فعل مضارع، تكذب فعل مضارع مجزوم بعد لا النهية، وهذه كلها حروف. إنما ما يجزم الفعلين من هذه الأدوات المذكورة يقول المصنف كلها أسماء إلا إن، وفي إذما خلاف هل هي حرف أو اسم. إذن خلاصة هذا الدرس، الفعل المضارع مرفوع منصوب مجزوم، الفعل المضارع مرفوع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، إذا لم يسبق بناصب أو جازم، منصوب إذا سبق بأداة نصب. ما أدوات النصب؟ أن ولن وكي وإذا. طيب مجزوم إذا سبق بأداة جزم. ما أدوات الجزم؟ على قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا، لم ولما واللام ولا الطلبيتين، فلام الأمر طلب فعل، لا إن هي طلب ترك، ومنها ما يجزم فعلين، وهي الأدوات التي تذكرها هنا رحمه الله. طيب، وعرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة، ولما سميت بالأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو أو الجماعة أو ياء المخاطب، لها مع ألف الاثنين صورتان، تفعلان يفعلان، ومع واو الجماعة صورتان، تفعلون يفعلون، ومع ياء المخاطبة صورة واحدة. علامة إعراب الأفعال الخمسة رفعا بثبات النون، نصبا وجزما بحذف النون. هذا خلاصة هذا الدرس، وإعراب الفعل المضارع. طيب، لماذا لم يذكر هنا الفعل الماضي والفعل الأمر في إعراب الفعل ويقول باب إعراب الفعل؟ الجواب: الفعل أمر وفعل والفعل الماضي دائما مبنيان، فلا يعربان، فلا يعربان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب توكيد الفعل، ويؤكد بالنون الثقيلة والخفيفة نحو قولك: والله لأضربن، فتفتح ما قبل النون في الواحد وتضمها في جمع المذكر كقولك: لتضربن، وتقول في جمع المؤنث: لتضرباني،
في جمع المؤنث،
وتقول في جمع المؤنث: لتضرباني،
لتضربناني،
لتضربناني، وفي التثنية: لتضرباني، وفي المؤنث: لتضربن، وتقول في النون الخفيفة: اضربن زيدا، فإن وقفت أبدلت النون ألفا.
نعم، هذا خلاصته، خلاصة هذا الدرس، أن الفعل المضارع والفعل الأمر يؤكدان بماذا؟ بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة. والثقيلة هي المشددة، نون التوكيد المشددة، و يفتح ما قبلها كما قال هنا: والله لأعلمن، بلاش لأضربن، احنا في النحو ما عندنا ضرب، يعني كفاية صعوبة النحو، كمان ضرب. والله لأعلمن، لأصلين، فتفتح ما قبل النون في الواحد وتفتح ما قبل في الواحد وتضمها في جمع المذكر، فتقول في الجمع المذكر: لتضربن، وفي جمع الإناث: لتضربناني، بتجديد النون، وفي التثنية: لتضرباني، وفي المؤنث: لتضربن، وفي التخفيف تقول: اضربنا زيدا، فإن وقفت أبدلت النون ألفا. وقد جمع الله بينهما في آية واحدة، قال تعالى: ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ليسجنن، هذه نون التوكيد الشديدة مشددة مثقلة، وليكونا من الصاغرين، ولم يقل الله وليكونن، وليكونا، هذه أيضا نون التوكيد لكنها خفيفة. وإن وقفنا، يقول المصنف: وقفت أبدلت من ألفا، ولهذا إذا وقفت هنا وليكونا هتقول إيه؟ وليكونا وليكونا وليكونا، ولهذا تراها مرسومة بالألف، وليكونا. ولهذا إذا أردت أن تختبر قارئا قل له: اقف عند ماذا؟ وليكونا. يبقى إذن نون التوكيد الثقيلة يؤكد بها وهي مشددة مفتوح ما قبلها، ونون التوكيد الخفيفة يؤكد بها أيضا. الفارق بين هذا وذاك التخفيف والشدة، وإلا فكلاهما للتوكيد. يبقى إذا أردنا أن نؤكد الفعل نؤكده بالنون إما مشددة وإما مخففة. طب لو وقفنا على نون التوكيد المشددة وقفنا بالنون لكن نغنها،
لأنها نونان. وإذا وقفنا على نون التوكيد الخفيفة أبدلناها ماذا؟ ألفا، كما في قول تعالى في آية واحدة: ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. طب لو وقفت على ليسجنن أو ليه ليسجنن، ما يصلح أيضا ليسجنن؟ ليسجنن هذه نون واحدة، أليست ليس مشددة؟ وهذه من أخطاء عند الوقوف على النون المشددة دائما في القرآن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى ولا جان، ما تقرأ ولا جان، إنما لأنها نون مشددة فتقف عليها بالغنة. أما الخفيفة فأي نون تقف عليها بالنون عادي لا تشدد، إنما نون التوكيد هنا تقف عليها ألفا: وليكونا، وليكونا من الصغرين، وليكونا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النسب. إذا نسبت اسما إلى اسم فزد في آخره ياء مشددة، كقولك في زيد زيدي، وفي محمد محمدي، وتقول في النمر نمري فتفتح الميم، وتقول في عصا عصوي
نمري، نعم،
وتقول في النمر نمري فتفتح الميم، وتقول في عصا عصوي، وفي حبل حبلي وحبلوي وحبلاوي، وتقول في قاض قاضي وقاضوي، وتقول في حنيفة حنفي، وفي جهينة جهني، وفي أحمر أحمراوي.
نعم، هذا الدرس يسمى بدرس النسب. درس النسب نحتاج إليه، واللغة العربية لغة واسعة، فأنا أحتاج أن أقول الأخ إيه؟ هذا مصري، بدل ما تقول أنا من مصر فتقول مصري، والأخ سعودي، والأخ سوري، نسأل الله أن يفرج ما بهم وأن يكفيهم شر بشار وشر الدعاة الأشرار من الدواعش والقاعدة وهذه الذين تسببوا في تشريد أمة، قاتل الله الفكر التكفيري، أو نسبة إلى التكفير، الفكر التكفيري سبنا للتكفير، تكفير تكفيري، ونصر الله المنهج السلفي، إلى سلف الأمة ننسب نقول السلفي ولا نقول الفكر السلفي؟ لماذا قلنا الفكر التكفيري وقلنا المنهج السلفي ولم نقل الفكر السلفي؟ لأن المنهج السلفي منهج النبي والصحابة، وهذا المنهج قائم على السنة وليس فكرا، إنما الفكر ما يكون رأي الشخص أو رأي الحزب أو رأي الجماعة، نقول الفكر البرهامي، لكن ما نقول المنهج السلفي، نقول الفكر البرهامي، ياسر برهامي وكذا، لكن ما نسميه منهجا سلفيا، نقول الفكر الإخواني، نقول الفكر التكفيري، نقول الفكر التبليغي. لماذا؟ لأن عبارة عن مجموعة أفكار وهي فكرة شخص. لكن هل يقال الفكر السلفي؟ أظن هذه مشهورة جدا، يقول لك أصحاب الفكر السلفي، أو قد يعبر الواحد من نفسه فيقول أنا على الفكر السلفي. غلط يا إخواني، ما ديننا ومنهجنا السلفي السني ليس فكرا، وليس العالم عندنا يسمى بالمفكر. أنتم تسمعون الفكر الفلاني والمفكر الإسلامي، لا، لا يقال المفكر الإسلامي، ما عندنا مفكر إسلامي، عندنا عالم، عندنا طالب علم، عندنا شيخ، عندنا إمام، لكن ما عندنا مفكر إسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام ليس مجموعة أفكار، إنما هذه أحكام. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. احنا في درس النسب أيضا هم ما خرجنا، فأقول أنا صاحب منهج ايه؟ سلفي. انما هذا الفكر المنحرف اقول هذا فكر تكفيري، هذا فكر داعشي، هذا فكر اخواني، هذا فكر كذا، لكن ما اقول فكر سلفي، لان السلفية ليست فكرا، وانما السلفية ما كان عليه النبي والصحابة، فهو منهج، هو حق، هو جماعة. جماعة يعني يعني الجماعة التي هي الحق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترقوا متى على 73 فرقة كلها في النار الواحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة. إذن أنا سلفي، أنا سني، أنا أثري، وهكذا نسبة إلى الآثار وليس إلى الأفكار، نسبة إلى الآثار. أنا أثري، أنا سلفي، أنا سني، هذه كلها نسبة. نضع وضعنا يا بدل ما نقول أنا على منهج السلف أقول أنا سلفي، أنا على منهج أهل السنة والجماعة أقول أنا سني. يبقى النسبة، النسب عبارة عن إيه؟ عبارة عن ياء مشددة. هذه الياء المشددة مكسور ما قبلها تأتي لبيان النسبة، وهي لاختصار الكلام. بدل ما أقول أنا من كذا من كذا أو على منهج كذا كذا، فأقول هذه الياء تغنيني، فأقول أنا مصري سلفي أو سني. هذه بيانت نسبتي كبلد ونسبتي كمنهج. هل أنت صوفي؟ تقول لا لست صوفيا. طيب لماذا تمدح الصوفية؟ أنا لست معهم وكذا، لكنهم أناس عندهم عبادة وعندهم زهد وعندهم كذا، وتؤكلهم وتشربهم، إذن أنت صوفي. أنت لماذا تمشي مع الإخوان وتذهب وتجيء وتتخذهم بطانة؟ أنت منهم. قال أعوذ بالله، أنت تفتري علي كذبا، أنا لست منهم ولا أؤيدهم، لكنك تمشي معهم. نعم، إذن أنت منهم. هذا الذي لا تعرفه. فكثير من الناس يظن أنه متى يكون إخوانيا، متى يكون تبليغيا، متى يكون صوفيا؟ إذا كان على أفكار هؤلاء وينشرها. هذا نعم، لكن ليس فقط. ومن جالسهم ومن خالطهم، فمن خالط أهل البدع كان منهم. كيف هذا شيخ خالطهم يكون منهم وقد ينكر عليهم؟ طب ينكر عليهم لماذا تأخذهم بطانة؟ ينكر عليهم إن استجابوا وإلا رحل. دليل ذلك القرآن، دليل ذلك السنة، دليل ذلك إجماع السلف. أما القرآن فقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ به فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. طب هاجلس معهم، إنكم إذا مثله. من الذي حكم أنكم إذا مثلهم؟ الله. مع أنهم ما نسب إليهم كلام، الذين نسب إليهم الكلام هم من جلسوهم، أما هم نسب إليهم ماذا؟ القعود فقط. إذا من قعد مع قوم وصاروا بطانة له صار منهم. للأسف كثير حتى يكون في إخوة على خير وعلى ما يفهمون هذه المسألة، يقول هذه غلو، هذا غلو فلان، يقال هذا إخواني، والله أقسم بالله ليس بإخوان. هؤلاء عندهم غلو، يبدعون الناس بلا دليل. ليه؟ لأنه لم يتعلم أنه يلحق بالإنسان من اتخذه بطانة. قال النبي: المرء على دين من يخالف، مروا على دين خليله، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكيل. فأنت رجل مع الحداد، إيه اللي بيحصل لك؟ هتخرج ثيابك لا محروق، هنقول لك أنت حداد، رجل جلس مع المدخن ليل نهار، نقول لك أنت مدخن سوء الظن بك. أما إجماع السلف فإن السلف قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. رايح جاي مع فلان، تؤكل تشارب تجلس، إذا أنت منه. إذا منهج السلف إلحاق نسبة الرجل إلى خليله، فالمرء بخدمة. والصاحب ساحب. وقد سأل سفيان الثوري عن الربيع لما نزل البصرة، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. عرفتم هذه الفائدة يا إخواني؟ يبقى إذن من المبتدع؟ المبتدع من كان على أصول أهل البدع أو أصل من أصولهم، وكان على فكرهم وطريقتهم. اثنان، ومن كان متخذهم بطانة. يبقى ما تزعل مني، ما تغضب مني إذا قلت أنت إخواني، إذا قلت أنت تبليغي وأنت تقول والله هذا افتراء، والله لست بإخواني، لأنك ظننت أن المبتدع هو من ماذا؟ من يخطب بالبدعة، ومن، وقد يتبنى المبتدع من هو أقوى من المبتدع. لا يجرؤ المبتدع أن يتكلم، لكنك تبنيته، وفي النهاية تقول أنا لست معه. لكن يا أخي، أخي في الله، يا أخي أخي في الله، هذا رجل يدعو إلى الله، فأنا أتبنى في مسجدي، أنت أشر منه. عرفتم؟ يبقى المبتدع من دعا إلى بدعته، ومن جالس المبتدع بإجماع السلف وبنص القرآن والسنة. إذن ما علامة النسب والنسبة للمبتدع؟ أن تكون على فكره أو تكون بطانة له. طب ما علامة النسب هنا؟ علامة النسب هي مشددة مكسور ما قبله. يبقى أنا سلفيون، هذا تكفيري، هذا إخواني. إنما النسبة لها إخوانجي، لا هذه نسبة غير صحيح. لك هذا إخوانجي، هذا غير صحيح، لأن المفرد ماذا؟ هذا منسوب إلى الإخوان فيقول ماذا؟ إخواني. وهذا منسوب إلى السلف يكون هذا ماذا؟ سلفي. طيب، درس النسب هنقسمه إلى فقرات. واحد، اكتب كده، واحد، إذا نسبت اسما كما يقول هنا المصنف، إذا نسبت اسما إلى اسم فزد في آخره ياء مشددة. هذا إذا كان الاسم ثلاثيا أو رباعيا صحيحا، فتقول في زيد زيد زيدي، وتقول في محمد محمدي. يبقى إذن النسبة إلى الاسم الصحيح الثلاثي والرباعي يكون بإضافة النسب المشددة. أدي واحد. اثنين، الاسم المقصور، الاسم المقصور وهو الاسم الذي يختم بالألف، هذا المقصور اللازمة كعصا وكذا، إذا كان ثلاثيا مختوما بألف، إذا كان ثلاثيا مختوما بألف مثل عصا، ما بقى تقيد بمكان المصنف هنا، مثل عصا، عصا دي ألف هي مقصورة وهي الحرف الثالث، ومثل فتى فإنه عند النسبة تقلب الألف واوا ويضاف إليها ياء النسب المشددة فتكون عصا عصوي فتى فتوي هذه ألف المقصور يبقى المقصور إذا كان ثلاثيا ثالثه الألف فتكون النسبة إليه ماذا قلب الألف هذه إلى واو وضع ياء النسب. طيب باء إذا كان المقصور ألفه رابعة فصاعدا وكان الحرف الثاني ساكنا مثل حب لا هنا الألف رابعة والحرف الثاني ساكن حب لا فهنا ماذا كيف النسب إلى حب لا هذا مقصور وألفه رابعة والحرف الثاني ساكن هذا يجوز فيها ثلاثة أوجه الوجه الأول حذف الألف ونضع ياء النسب يبقى حبلة احذف الألف وضع ياء النسب يبقى ايه حبلي يبقى حبلي طيب ويجوز أن تقلبها واوا ويجوز أن تقلبها واوا وتضع ياء النسب يبقى ماذا حبلوي قلبنا الألف واو يبقى الوجه الأول حذفنا الألف وضعنا ياء النسب والوجه الثاني قلبناها واوا وضعنا ياء النسب والوجه الثالث أو زيادة واو بعد الألف حبلاوي يبقى عندنا ثلاثة أوجه الوجه الأول حذف الألف حبلي دي اللي هي الرابعة فصاعدا وحرفها الثاني ساكن يبقى حب لي حذفنا الألف وضعنا النسب حب لوي قلبنا الألف إلى واو حب لاوي زدنا واوا بعد الألف يبقى حب لاوي يبقى زدنا واوا بعد الألف هذه الثلاثة أوجه يبقى حذف الألف قلب الألف إلى واو زيادة الواو بعد الألف هذا زكاة الألف في المقصور رابعة فصاعدا لكن إذا كان المقصور ودي جيم فإن كان الحرف الثاني متحركا مع كون الألف رابعة فصاعدا في المقصور إذا كان الحرف الثاني متحركا أو نقول متحرك العين يعني تحرك العين فتحذف الألف ونضيف ياء النسب مثلا تقول كندا النسبة إلى كندا كندا حركنا هنا العين عين الفعل يعني والحرف الثاني أحذف الألف وضع ياء النسب يبقى ماذا كنادي كنادي كذا في الخماسي مثلا روسيا أقول روسي السداسي بلجيكا بلجيكي وهكذا هذا بالنسبة للمقصور يبقى أخذنا الصحيح الثلاثي والرباعي زيد زيدي في الرباعي محمد محمدي. طيب ثالثا المنقوص. وما المنقوص؟ المختوم بالياء، مثل القاضي. المقصور بيختم بألف لازمة، الفتى، عصا. طيب والمنقوص المختوم بالياء، القاضي، الساعي، وهكذا. ما أحوال الاسم المنقوص في النسب؟ نقول واحد أو ألف. المنقوص الثلاثي، المنقوص الثلاثي إذا كان آخره ياء أصلية قبلها كسرة، إذا كان آخره ياء أصلية قبلها كسرة، مثل غبي، فإنها تقلب واوا مع وضع ياء النسب. فغبي هتكون ماذا؟ غبي، أحذف الياء هذه هتقلب إلى واو، غباوي وأضيف ياء النسب. يبقى المنقوص الثلاثي إذا كانت ياءه هذه الأصلية تقلب واوا مع ياء النسب، يبقى غباوي. طب باء المنقوص الرباعي، فيه وجهان منقوص الرباعي. الأول يجوز حذف الياء ثم وضع ياء النسب، ويجوز قلبها واوا ثم وضع ياء النسب، مثل ما قال المصنف هنا في قاضي. قاضي هذه رباعي. طيب عند النسب ممكن أحذف الياء وأقول قاضي، وممكن أقلبها إلى واو أقول قاضوي، أقلب الياء إلى واو وضع الياء وياء النسب المشددة. يبقى قاضي، قاضي، أنا ما أضغمت ياء في ياء، لا، لأن ياء النسب مشددة وحذفت ياء قاضي، يجوز لهذا. ويجوز أن أقربها ياء ماذا؟ إلى واو ثم أضع ياء النسب. يبقى قاضي تبقى إيه؟ يبقى قاضي، قاضوي. طيب جيم، شوف واحدة 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 واحدة. المنقوص الخماسي فأزيد، هذا تحذف ياءه الأصلية ويضاف ياء النسب. المهتدي احذف الياء وضع ماذا؟ ياء النسب. المهتدي، المهتدي. يبقى إذا كان منقوص ثلاثي بقلب الياء ووضع ياء النسب. طيب إذا كان رباعي فيه وجهي، يقلب هواء مثل هذه الأولى، يحذف وضع ياء النسب. طيب إذا كان خماسي فأزيد، بحذفها وضع ياء النسب. بس هذا مثاله في قاض، قاضي وقضوي. عرفنا ليه قال قاضي وقضوي؟ قاضي على حذف الياء، قاضوي على قلبها واو. طيب وتقول في حنيفة حنفي، وفي جهينة جهني. هذه ما قاعدتها؟ نقول هذه رابعا تقريبا، رابعا ما كان على وزن أو نقول النسب إلى ما وزنه فعيلة أو فعيلة، إلى ما وزنه فعيلة كحنيفة أو فعيلة كجهينة، وثانيه حرف صحيح حاني النون حنيفة جو ها الهاء حرف صحيح، فهذا عند النسبة تحذف ياء فعيلة، فعيلة نحذف الياء وتاء التأنيث مع التاء ونضيف ياء النسب. أما نقول حنيفة احذف الياء واحذف التاء، بقي معك ماذا؟ الحاء والنون والفاء حنافيون، ولهذا احنا بنقول هذا حنافيون نسبة إلى ماذا؟ مذهب مين؟ أبي حنيفة، يبقى نسبة إلى حنيفة حنفيون. طيب طيب وجهينة احذف الياء مع التاء، يبقى ماذا؟ بقي عندك الجيم والهاء والنون، يبقى ماذا؟ جهنيون، يبقى ما كان على وزن فعيلة حنيفة أو فعيلة جهينة أحذف الياء مع التاء، ياء فعيلة مع التاء وأضع ياء النسب طالما أن الحرف الثاني هنا عندي صحيح. طيب فإذا كان الحرف الثاني معتلا معتلا فأحذف تاء التأنيث فقط وضع الياء ياء النسبة. عويصة الحرف الثاني الواو، يبقى عويصي أحذف التاء، يبقى ده كان على وزن فعيلة أو فعيلة كان الحرف الثاني صحيحا أحذف الياء ياء فعيلة أو فعيلة مع التاء وضع الياء النسبة. طب إذا كان معتلا يبقى فقط ماذا؟ أضع التاء مع أضع ياء النسبة مع حذف التاء بس فقط. باقي كلمة قال وفي أحمر أحمراوي وحمراء حمراوي، الذي ينتهي بألف التأنيث الممدودة حمراء كساء كساء رداء. قالوا في النسبة لهذا المنتهي بالألف الممدودة إذا كانت للتأنيث زيدت للتأنيث فإنها تحذف، فحمراء حمضاوي حذفنا الهمزة، أما إذا كانت أصيلة ككساء فتبقى كما هي كسائي ردائي. هذا ما يتعلق بالنسب، يبقى النسب عبارة عن ياء مشددة مكسور ما قبله. من الفوائد التي نضيف على هذا إذا كان الاسم مؤنثا كفاطمة أحذف التاء فقط، أقول فاطمي أقول فاطمي، نعم هذا بالنسبة لي النسب. بعد القواعد لنا يعني فصلتها لكم أتلخص لكم الباب وترجع سهل، يبقى عندي الاسم الصحيح الثلاثي والرباعي، عندي المقصور بأحواله إذا كانت الألف ثالثة ولا رابعة فأزيد، وعند المنقوص بأحواله إذا كانت الياء ثالثة أو رابعة فأزيد. وعندنا النسبة إلى فعيلة وفعيلة. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التصغير. إذا صغرت الاسم فضم أوله وزد بعد ثانيه ياء ساكنة، كقولك في كعب كعيب، وفي رجل رجيل، وفي درهم دريهم، وفي دينار دنينير، وتقول في جبلي جبيلي، وفي حمراء حميراء، وفي طلحة طليحة.
باب التصغير. مثل ما النسب قلنا سر الدرس بنأتي بياء حال النسبة نختصر كلاما كثيرا. أنا من جمهورية مصر العربية، بدل من هذا أنا مصري. أنا على منهج سلفنا الصالح، بدل من هذا أقول أنا سلفي. هذا معنى النسبة. طب والتصغير؟ تريد أن تصغر الشيء، هات لي كتاب كذا. يا أخي ما هو بكتاب، ده كتيب صغير. فأنا أريد أن أصغر كتاب، ها أجي أخذ لك كتاب إمتى؟ أجيب أحد معي يحمله؟ لا يا أخي ولا شيء، ده هذا كتيب، كتيب صغير كده، كتيب. يبقى هذا إذا أردت أن أصغر شيئا فعندي أسلوب في اللغة العربية وطريقة في اللغة العربية إذا أردت أن أصغر شيئا، كما الدرس السابق إذا أردت أن أنسب شيئا، كما الدرس السابق إذا أردت أن أتعجب من شيء أسلوب تعجب، كما الدرس السابق إذا أردت أن أستثني شيء أستثني، كما الدرس السابق إذا أردت أن أغريك بشيء أسلوب الإغراء، كما الدرس السابق إذا أردت أن أحذرك من شيء أسلوب التحذير. هذا اللغة العربية أصلا، نحن نتكلم بهذه الأساليب في كل لحظة. لكن لا نعرف موقعها الإعرابي، إنما عندنا أسلوب تعجب وأسلوب ذم ومدح وإغراء وتحذير واستثناء وتعجب واستغاثة وندبة، كل هذا موجود. هو النحو عبارة عن يا أخوان، إحنا بنتكلم بكل هذه الأساليب لكن نريد أن نضبطها من جهة الإعراب فقط. يعني النحو وراك وراك، لا يمكن. فإما نتكلم بعلم وإما تتكلم بجهل. مثلا أنت بتنظر إلى السماء بتعجب منها، كيف تعجب؟ هتقول إيه؟ ده السماء دي حلوة قوي، حلوة قوي دي عندك هناك على في الكلام لهجة عامية، لكن عايزين حولها إلى عربية وأنت على المنبر هتقول وأنت على المنبر للناس ده والله ده السماء دي حلوة قوي. ده أنت لو تبص للسماء ده حلوة جدا، ما ينفعش أنت خطيب حلوة جدا هذه، لكن تريد أن تقول ما أجمل السماء. أول ما تقول ما أجملها السماء يقول لك فاهم ده، لأنه ممكن هيقول ما أجمل السماء نفهم وتعجب. ما أجمل السماء قلبناها إلى استفهام، إيه أجمل شيء في السماء؟ يبقى نفس الكلمات واحدة، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. لكن حينما تريد أن تعجب تقول ما أجمل السماء. ما أعظم السنة. ما أعظم الدين. السنة والتوحيد. ما أعظم الدين. شفت الفرق؟ ما أعظم الدين. أتعجب من عظمته. ما أعظم الدين. التوحيد والسنة. هذه أساليب. السنة السنة يعني ماذا؟ إلزم السنة السنة. لماذا قلت السنة ما قلت السنة السنة؟ كما أقول لك في أسلوب آخر السنة السنة نجاة. طب وهنا السنة السنة تنجح، إيه الفرق؟ هذه السنة السنة وهذه السنة السنة. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، طالب العلم بصفة خاصة، من يصعد المنابر، من يتصدر، مهم جدا له مادة النحو. مادة صعبة، خذها كل أسبوع درسا، خذ كل أسبوع، ما هو أقول لك كل يوم أسبوع، ما هذا الأسبوع في معرفة الفعل وأقسام، هذا الأسبوع في معرفة الحروف وأقسامها، هذا الأسبوع في معرفة الأسماء، هذا الأسبوع الجملة الإسمية، هذا الأسبوع الجملة الفعلية، هذا الأسبوع النسب، هذا الأسبوع التصغير. وأنا أنصحكم بالرجوع لهذا الكتاب بالتعليقات عليه. هذا كتاب، هذا لإمام سلفي هو الحافظ ابن عبد الهادي سني، وبتعليقات سلفية أيضا، هذا النحو بالتعليقات السلفية ولإمام سلفي، فاحرصوا على هذا الكتاب بارك الله فيكم. فباب التصغير، نريد أن نعرف لو أردنا أن نصغر شيئا كيف نصغره وماذا نصنع. فقال رحمه الله: إذا صغرت الاسم فضم أوله وزد بعد ثانيه ياء ساكن، هذا المطلوب منك، كقولك في كعب كعي بن، ما الذي حصل؟ ضممت أول، لا بد تضم أوله، ها كو، وبعدين وزدت بعد ثاني اللي هو العين ياء ساكنة كعيب، كعيب. فائدة: التصغير يكون في الأسماء ولا يكون في الأفعال والحروف، ولهذا قال إذا صغرت الاسم. يبقى الفائدة الأولى: التصغير يكون في الأسماء لا في الأفعال والحروف. الفائدة الثانية: التصغير يكون في الأسماء المعربة، وما جرى في المبنية فهو على خلاف الأصل. طيب الفائدة الثالثة وهي التي تجمع هذا الباب: أن أوزان التصغير في اللغة ثلاثة أوزان. ما أوزان التصغير في اللغة؟ أوزان التصغير، الجواب: الوزن الأول فعيل، تصغر على وزن فعيل. الوزن الثاني فعيعل. الوزن الثالث فعيعيل. فعيل، فعيعل، فعيعيل. والمصنف هنا ضرب لك الأمثلة على هذا: فعيل، كعيب، رجيل، تقول في الرجل رجيل. طيب وفي درهم دريهم، ها فعيعل، هذا وزن فعيعل. والوزن الثالث في دينار دوني نير، فعيعيل. إذن أوزان ثلاثة. ولهذا مهم هنا أن نوضح المراد من كلام مصنف. المصنف ما يأتي عبث، يعني ما يأتي بأمثلة كده وخلاص، يأتي بأمثلة تستوعب القاعدة، فلابد أن نشرح القاعدة من خلال الأمثلة حتى نعرف لماذا المصنف أتى بهذا كعب ودرهم ودينار. لأن تصغير كعب كعيب على وزن فعيل، تصغير درهم دريهم على وزن فعيل، تصغير دينار دني نير فعيعيل. وبهذا يكون قد استوعب الأوزان الثلاثة في اللغة العربية. طيب يبقى التصغير عبارة عن: إذا أردت أن تصغر الاسم فضم أوله وزد بعد ثانيه ياء ساكنة مثل ما قال لك. النقطة التي بعد ذلك، ما الغرض من التصغير؟ ما الغرض من التصغير؟ أنت لماذا تصغر؟ التصغير له أغراض في اللغة العربية، منها التقليل. تقول هذه دريهمات، تقللها يعني دريهمات. ومن الأغراض أيضا التصغير، فتقول كتيب. ومن الأغراض التحقير، قد تأتي لهذه هذا الأسلوب تحقيرا، يعني أنت رجل، أنت رجيل، رجيل يا ما لست بالرجل يعني، ترجيل كذا، فهذا قد تقصد بالتحقير. ومن الأغراض في استعمال هذا الأسلوب تقريب الزمن أو المسافة. متى تأتيني؟ قبيل صلاة المغرب. يعني ماذا؟ الساعة 3:30؟ لا لا، قبيل المغرب يعني ماذا؟ معنا 10 دقائق 5 دقائق، هذا قبيل. يبقى احنا بنتكلم باللغة العربية في بعض المواضع يعني، ولا ندري لماذا ما اقول لك سأتيك قبل المغرب، اقول اتيك قبيل المغرب، قبيل المغرب. ومن الاغراض التحبب، هذا ابي يعني ابي، اخي، فاخي غير اخي، هذا اخي، هذا أبي، فأريد التحبب، تحبب، أريد أن أبين علاقتي المتينة به، هذا أخي، يبقى أخي. فأنت هذا الأسلوب للتصغير إنما تقصد به ماذا؟ تقصد به التحبب. يبقى إذن عرفنا التصغير وعرفنا أوزانه وعرفنا الأغراض منه. طيب، نختم هذا الكتاب بباب الاستفهام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستفهام، وحروفه 3: الهمز، الهمزة، وأم، وهل. وتستفهم بأسماء وظروف، فالأسماء من وما وأي، والظروف أين وأنا ومتى. وذلك كقولك: أبكر عندك أم عمرو، وهل خرج زيد، ومن لمن يعقل، وما لمن لا يعقل.
طيب، قال: باب الاستفهام. ما الاستفهام؟ الاستفهام أسلوب كما قال النحاة يستعمله المتكلم عندما يريد أن يستفسر عن شيء ما. أنا أريد أن أستفسر منك عن شيء ما، هل تطلب العلم؟ هذا اسمه أسلوب استفهام. جوابه تقول لي نعم أو لا، إن قلت نعم أقول احمد الله، فخير ما تطلبه العلم لا المال، فإنه يطلبه الكافر والمؤمن، ولا الجاه والسلطان فكذلك. الله ذكر عن قارون المال، وذكر عن هامان الوزارة، وذكر عن فرعون الملك، لكن الذين أوتوا العلم أخص الناس. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، لما خرج قارون بالأبهة: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ جعلنا الله وإياكم منهم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عارفين التسبيحة فضلا عن الركعة، فضلا عن الحج، فضلا عن الجهاد، فضلا عن كذا، هذه التسبيحة خير من قارون ومن ملك قارون. فلا تطلب دنيا على حساب دينك، إنما كما قضى لقارون وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا ليست مطلق عليك بالثلاث، إنما مطلق التعلق بها بالثلاث. إنما طلبها على وجه المشروع لا إشكال. أسعى وأضرب في الأرض، أعف نفسي أعف أولادي، ما في إشكال. لكن ما يأتي لي بالحرام أعوذ بالله. طب أنا في شدة في أمس الحاجة إلى هذا المال، ابتلاء وامتحان واختبار، وإن اتقيت الله نجحت، وإن نجحت أخلف الله عليك بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرج. كم من أناس ضاقت الدنيا تقول لا البنك حرام، أنا فين أروح طيب البنك وبعدين أتوب. البنك ورط، ما استطاع أن يسد، تضاعف كذا سجن. فاتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج، وكن أوثق بما عند الله بما في يدك. فلهذا المطلوب منك التقوى. فهل تطلب العلم؟ نعم، نعم ما تطلب. ولهذا الله قال في القرآن وقل رب زدني مالا ولا جهان ولا علما. علما، وللأسف الناس تزهد فيه. الناس في الدنيا تتكالب، يزاحمك حتى الأخ، ترى في بيت أخيه حرب، والله لن تصعد على السلم هذا، والله لن. إنما أنت جالس تطلب العلم وراح المشايخ، يجي نفسك حيقول هذا فلان هذا خاب ومشى ورا فلان وساب وعطوا النار في المسجد يطلب العلم. سبحان الله. ولهذا قال ابن القيم في ثمرات العلم إن من فضائل العلم ومن شرفه ألا يلتفت إليه إلا الألباء من البشر، ما أحد ينافس فيه. تعالوا يا ناس اطلبوا العلم، يا ناس ما في، يا ناس المساجد مفتوحة ما في، يا ناس هذه القرآن من يحفظه، والسنة من يحفظها ويتعلم. كم العلماء في الأمة، كم العلماء في الأمة، كم الأطباء في العمارة، ما أقول في الأمة طبعا، كم الأطباء في العمارة، روح المنصورة كده اللوحة رباعية مثلا، لوحة ورا لوحة ورا لوحة، ده المساحة دي بس، وفوقها لوحة ورا لوحة ورا وهكذا، يعني مش لوحة فوق لوحة فوق لوحة، ده اللوحة وراها لوحة 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 وهكذا، لما تتلوح وأنت تنظر إليها. فكم طبيبا في العمارة وكم عالما في الأمة، ما نقول كم عالما في البلد للأسف، نقول كم عالما في الأمة، لكن كم عالما في البلد ما شاء الله. ده انت لو عندك عالم واحد معناه دي ثروة، يعني المركز لما بيكون فيه 100 قرية، يعني عندك 100 عالم في المركز، والمحافظة فيها 10 مراكز او شيء، يبقى فيها 100 في 10، يبقى 1000 عالم في كل محافظة، كل مليون في كم في عالم، يعني يبقى عندنا كم، شوف 2 مليار الا. طيب احنا 100 ازيد من 100 مليون، ازيد من، يعني عندنا 100 عالم مثلا، 100 عالم اقصد عالم، مو بخطيب، مو بخطيب في الامة، خطباء كثر، اصحاب حناجر، اصحاب مواعظ، اصحاب، لكن بدون هداية ليس فيهم علم. مثل ما قالوا في المريسي، ماذا قال هذا؟ ايه؟
صاحب خطب.
صاحب خطب، اصحاب الخطب كثر في شكل على الخطب، انما العلم، العلم، العلم الموروث هذا قليل. فأنا أسألك هل تطلب العلم؟ اعلم أن الناس لا يخرجون عن 3، إما عالم، وإما طالب للعلم، وكن هذا أو ذاك، ولا تكن الثالثة فتهلك. لست بالعالم ولا بالطالب، إذن أنت ماذا؟ إذن أنت الهالك، أنت الهالك. طيب الاستفهام، هذا الأسلوب استعمل المتكلم عندما يريد أن يستفسر عن شيء ما. سؤال، مما يتكون أسلوب الاستفهام؟ مما يتكون؟ الجواب. يتكون أسلوب الاستفهام من واحد أداة استفهام. الثاني المستفهم عنه. اثنين. ثلاثة جواب الاستفهام. هذا أسلوب الاستفهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية في حديث معاذ بن الحكم السلمي عند مسلم: أين الله؟ هذا سؤال. أين الأداة يا إخوان؟ الأداة أين؟ أين الله؟ وأهل السنة والجماعة يرون أن الله يستفهم عنه بأين، أين الله، بخلاف الأشاعرة وأهل البدع ما يقول حرام أن تسأل بأين، أين يا الله حرام. حرام يعني في النحو ولا حرام في الشارع ولا حرام في ماذا؟ لك شرعا. ليه؟ لأن أين يستفهم بها عن المكان، والله ليس له مكان. كان الله وراك وهو على ما كان قبل خلق المكان، لأنهم يظنون أنه المكان المخلوق الذي خلقه الله، والله كما أخبر عن نفسه على العرش استوى. الله لا يحل في شيء مخلوقاته. نحن لا نسأل أين الله في البلد ولا في الغرفة ولا في البيت، شيء بهذا حرام. ثم كيف يكون السؤال بأين حراما وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا. يبقى السؤال بأين الله سؤال مشروع، لأن رسول الله، لأن أفصح العرب نطق به وقال أين الله. أسمع أنا علي جمعة يقول حرام تسأل بين الله؟ أسمع أنا يسر جبر يقول حرام أن تسأل بين الله؟ أسمع أنا صاحب الخواطر التي يفسر بها القرآن على هواه يقول لا يسأل عن الله بأين؟ لا مكان ولا زمان؟ لا مكان ولا زمان؟ ولا أخذ بحديث رسول الله أين الله؟ يبقى هذا أسلوب استفهام. في الأداء أين يسأل بها عن المكان، أين الله؟ أجابت الجارية: في السماء، يعني على السماء أو في العلو. طيب قال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ طب والأشاعر والمتردية وكل بي كل هؤلاء يقولون الله ليس في السماء، أمال بما يجيبون؟ أنا بسألكم هم باستفهام والسؤال، بما يجيبون؟ يقولون هو في كل مكان، ده الجامية. والأشاعر المعاصرون بعضهم كثير منهم، إنما الأشاعر الأوائل كانوا يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا لأنه ليس له مكان، تعالى عن المكان. ليس عندهم الله في السماء، والله يقول أمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى. أين العرش؟ فوق السماوات، والله مستوى على العرش. يبقى أين الله؟ في السماء. أين الله؟ الرحمن على العرش استوى، وليس داخل السماء بل على السماء. يبقى السؤال أين الله حرام؟ لا. والجواب في كل مكان؟ لا، الجواب في السماء على العرش استوى. وأما علمه ففي كل مكان، هو سبحانه وتعالى العرش استوى، هو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واضح يا إخواني؟ يبقى ده أسلوب الاستفهام السلفي، أين الله؟ في السماء. طيب من أنا؟ سؤال استفهام وأسلوب استفهام. قالت أنت رسول الله. ولا أنت الله الذي نعبدك ونسألك؟ أغثني يا رسول الله. إذن ليس رسول الله، إذن هو الله الذي يغيثك فيما لا يقدر عليه الله، هو الله. فمن الناس من جعل رسول الله كالله فيدعوه ويسأله مدد يا رسول الله، شلا يا رسول الله، توسل غير مشروع. الرسول مات، احنا اليوم ما نقول يا رسول الله اعطني، يا رسول الله اغثني، لكن نقول اللهم اغثني بمحبتي لرسول الله. ايه الفرق؟ انا المحبة عبادة، محبة الرسول عبادة، يبقى اذا هنا اكون قد توسلت بعمل صالح. اللهم اني ماذا؟ اللهم اني اسألك بمحبتي لرسول الله، بمحبتي لسنة رسول الله، بمحبتي لأصحاب رسول الله. لكن ما يصلح أسألك يا رسول الله، أو اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، لأنه لا يجوز توسل بالذات، لكن بحبي لنبيك، لكن باتباعي لنبيك. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا نحو المنهج الصحيح، انتبهوا بارك الله فيكم، ده أهم من نحو اللسان الفصيح. المنهج الصحيح أهم من اللسان الفصيح، واضح؟ أدرس اللسان الفصيح لأعرف المنهج الصحيح، فأتجنب لحن اللسان ولحن الجنان بالمنهج الفاسد. كن سلفي اللسان سلفي الجنان. يبقى إذن أين الله؟ أسلوب استفهام، أسلوب استفهام. في السماء، الجواب. يبقى أين الله في السماء؟ عندي أداة، عندي مستفهم عنه، عندي ماذا؟ جواب الاستفهام. طيب من أنا؟ أداة. أنت رسول الله. من أنا؟ أداة ومستفهم عنه. أنت رسول الله، هذا جواب. طيب هذا في النحو، وفي المنهج حكم من يعتقد هذا؟ قال اعتق فإنها مؤمنة. طب لو ما أجبت هذا يبقى ليست مؤمنة. إما الإيمان الأصلي وإما الكمال، على حسب. يبقى حتى تؤمن لابد من ماذا؟ من أن تعتقد أن الله في السماء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ طيب قال وحروفه، وقال ونستفهم بأسماء وظروف. إذن أدوات الاستفهام إلى كم قسم تنقسم؟ تنقسم أدوات الاستفهام إلى: واحد، حروف. اثنان، أسماء. ثلاثة، ظروف. هذا من جهة تقسيمات أدوات الاستفهام. الحروف مثل ماذا؟ الهمزة حرف استفهام، أم حرف استفهام، هل حرف استفهام. الهمزة حرف استفهام يدخل على الفعل ويدخل على الاسم. الهمزة تدخل على الفعل تدخل على الاسم. قال تعالى أأشكر أم أكفر، هذا دخل على الفعل. تقول أ محمد مسافر دخلت على الاسم، يبقى الهمزة تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، استفهم عن الفعل وعن الاسم. وكذلك هل تدخل كذلك على الفعل وعلى الاسم. ويستفهم بها عن جملة، هل تحب أهل السنة؟ الجواب نعم أحب أهل السنة. هل تحب أهل البدع؟ الجواب لا، لا أحب أهل البدع. يبقى في الإثبات أجيب بنعم، وفي النفي أجيب بلا. هل تحب أهل السنة؟ في الإثبات تقول نعم. هل تحب أن يؤذي أحد أهل السنة؟ الجواب لا. هل تحب أهل البدع؟ الجواب لا. هل تحب أن يرد على أهل البدع؟ الجواب نعم. طيب هذه الحروف الهمزة أمهل، قال هنا وذلك كقولك أبكر عندك أم عمرو. طيب وهل خرج زيد؟ طيب القسم الثاني أسماء، القسم الثاني أسماء، فالأسماء مثل من وما وأي. من قال هنا لمن يعقل، من يفهم النحو، هذا من خاطب العقلاء. طبعا الحمد لله كلنا يفهم الحمد لله، وإن كانت النسب متفاوتة، وإن شاء الله الضعيف اليوم هيقوى بعد المذاكرة، وبإذن الله سيكون امتحان النحو على مرتين، نقسمه على قسمين، ولو تريدون ثلاث مرات ما في مشكلة، ما ورناش حاجة، طالما الله يطول في أعمارنا عمركم على الطاعة ورنا العلم. طيب يبقى من للعقلاء. طب ما قال لما لا يعقل، فما تكون غير العقلاء. وأي حسب ما تضاف إليه، أي كتاب تقرأ، أي درس تتعلم، أي شجرات تتسلقها، على حسب ما تضاف إليه، هذه تسمى أسماء. طيب والظروف الثالث مثل أين وأن ومتى، فأين هذا تكون المكان ومتى تكون للزمان، هذه أدوات الاستفهام المعروفة. نزيدكم فائدة في أدوات الاستفهام، وبين نختم لأن فائدة مهمة، إعراب هذه الأسماء، إعراب أدوات الاستفهام. أما يجي مثلا عندي مثلا أين الله، مثلا أعرب أين إيه، متى الساعة، حد يعرف متى الساعة؟ الله بس. أسألناك عن الساعة أيان مرسى، قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا. قال جبريل لرسول الله متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ولهذا كل الكتب المصنفة في متى الساعة، اللي هي الأولاد اللي بيبقوا فاشل في مادة الرياضيات، فطلع له كتاب بيحسبها عمر الأمة كذا 700 في 3 على 200 على 2، ويطلع لك اللي هم فاشلة الرياضيات دول، يطلع لك كتاب ولك 2011 انتظروا الساعة 2011، وإن المعركة اللي حصلت في كذا ده المراد بها في قول النبي كذا، ويأتي لك بنصوص في آخر الزمان من أحداث النهاية، ويفهمها براحته ويضرب كذا، بما ان امة النصارى كانت كم سنة، امة كذا، وللامة دي اقصر، اذا المهم الحساب ده يطلع له كده 2011، وعد 2011 ولا احد يعرف. هذا متى الساعة؟ الله عز وجل يعني هو الذي يعلمه، ولهذا أي كتاب منزقه في متى الساعة، منزقه متى الساعة. فالله لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ماذا، ولا وليا صالحا. طيب، إعراب أسماء الاستفهام فيه عندك هنا فوائد في إعراب أسماء الاستفهام. الفائدة الأولى، طبعا كل هذا من أول مادة إلى آخرها، هذا كله بنستعين بكلام أهل العلم. يعني واحد، أسماء الاستفهام والشرط لها صدارة الكلام. ما معنى لها صدارة الكلام؟ يعني لا يعمل ما قبلها فيها. يقول لك هذه لا أسماء الصدارة. الفائدة الثانية، جميع أسماء الاستفهام عدا أي مبنية، وتعرف حسب موقعها، مبنية على ماذا حسب في محل ماذا حسب الموقع. يبقى جميع أسماء الاستفهام أدوات الاستفهام هذه مبنية. طيب ثلاثة، تبنى على حركتها في محل رفع طارة، وفي محل نصب طارة، وفي محل جر طارة. طيب أعطي أمثلة على ما تكون في محل رفع وفي محل نصب أو في محل جر. مثال مثلا، فيما هو في محل الرفع مثلا، أقول مثلا من حفظ الحديث الأول في الأربعين النووية. تعرفين الأربعين النووية؟ هذه الحافظ النووي، سميت النووي الحافظ النووي، غير النووي. النووي هذا اللي القنابل دي تدمر الناس، لكن النووية الأربعون هذه تصلح الناس إن شاء الله بإذن الله. أحاديث النبي جمعها الحافظ النووي 40 حديثا، جمعها في أداب وأحكام مختصرة، مهم جدا نحفظها أبنائنا. بعد ما نحفظها نحفظها نساءنا 40 النووية. فيها أحاديث التي تجمع مقاصد الشريعة وأداب الشريعة، حديث جميلة هذا سبحان الله. 40 النووية مع أن فيها بعض الأحاديث ضعيفة لكن معانيها صحيحة، لكن مباركة سبحان الله كم الشارح لها والحافظ لها الأربعون النووي. من حفظ الحديث الأول من الأربعين النووي، من حفظه؟ هذه نقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رفع مبتدأ. طيب مثال ما يكون في محل مثلا نصب، مثلا أين تقع الكعبة مثلا، فأين هذا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. ومثال آخر نصب، أقول ماذا استفدت اليوم، ماذا استفدت اليوم. يبقى ماذا هنا مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. يعني استفدت ماذا اليوم؟ الحمد لله استفدنا كثيرا، الحمد لله. واحد، مجلس علم وذكر، تحفون إن شاء الله الملائكة وتغشنا الرحمة وتنزل علينا السكينة، واذكروا الله في من عند. شوف هذه كم فائدة. ولا مجلس نحو أخواني لا يحسب، تظن المجلس فقط يكون مجلس التفسير والحديث؟ لا، ومجلس النحو، لأن بهذا نفهم التفسير والحديث، هذا مجلس علم العربية، علوم العربية من علوم الشريعة، بل هو من أخص علوم الشريعة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فدرس النحو هذا درس شرعي، لكن احنا الحمد لله ان احنا يعني اجلنا خاتمة، يعني هو الدرس الوحيد اللي لم يصحبه دروس اخرى من مادة الاكاديمية الحمد لله. طيب في محل جر مثلا، تكون في محل جر استفهام، اذا وقعت بعد حرف جر او بعد مضاف، مثل مثلا اقول من أين لك تصحيح منهجك، تقول عن طريق أئمة السنة وكتب السنة. من أين لي أن أصحح المنهج؟ من أين يا إخوان؟ من أئمة السنة وكتب السنة. الذي يريد أن يعرف المنهج الصحيح عنده مصدران: أئمة السنة على يد من تطلب العلم، دواوين السنة ما مصدر الاستدلال. طيب من أين؟ من أين؟ فيبقى هنا أين مبني عليه فتح في محل جر مسبوقة بمن. طيب أما قل كتاب من هذا، كتاب من هذا أو منهج من هذا، منهج سلف الأمة، منهج سلف الأمة. اوعى تقول منهج الشيخ ربيع ولا منهج الشيخ ابن باز، دول على منهج سلف الامه، لكن احنا لسنا اتباع احد، لسنا اتباع لاحد. يبقى انت في النهايه منهج رجل، وان كان منهج الرجل على منهج السلف، لكن الحمد لله نقول ماذا؟ منهج سلف الامه. فنحن سقفنا من؟ الشيخ ربيع ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عبد الوهاب ولا الشيخ اسلام ابن تيميه؟ سقفنا من يا اخوان؟ من سقفنا؟ ده اسم استفهام. سقفنا من؟ اسم استفهام. يبقى سقفنا ماذا؟ سلف الأمة. يبقى أقول سلف الأمة، إنما هؤلاء علماء انتفعنا بهم. لكن حينما أسأل منهج من هذا، اللي هو منهج من هذا الذي نريد النجاة بتعلمه، نقول منهج سلف الأمة. طب منهج من هذا؟ يبقى هذا مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. هذا اعراب اسماء الاستفهام. يبقى عرفنا اسلوب الاستفهام مكون من ماذا؟ من اداه، من مستفهم عنه، من جواب. وعرفنا ان ادوات الاستفهام هذا منها الحروف، ومنها الأسماء، ومنها الظروف. والثمرة من دراسة هذا أن تعرف هذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام، كما عرفت من قبل ماذا؟ أسلوب التعجب، وأسلوب الإغراء، والتحذير، والذم، والمدح، وكل هذا. وحيث إن آخر درس في هذا الكتاب هو أسلوب الاستفهام أو باب الاستفهام، فأسألكم سؤالا: هل انتفعتم بدراسة هذه المادة أم لا؟ الجواب نيابة عنكم: نعم، الحمد لله انتفعنا الكثير والكثير، بفضل الله انتفعنا الكثير والكثير، وسننتفع أكثر حينما نعاود هذه المذاكرة، وننتظر التفريغات القيمة منكم إن شاء الله في هذه المواد التي درسناها الخمس. الشيخ أشرف حسماني نريد التفريغات الجميلة، وكذلك الإخوة إن شاء الله نريد التفريغات لهذه المادة ولغيرها من المواد حتى تكون متاحة بين أيدي إخوانكم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه. اختم قال:
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله وحده، فله سبحانه وتعالى الحمد، فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. يحمد سبحانه وتعالى على كمال ذاته، ويحمد سبحانه على كمال ربوبيته، ويحمد سبحانه على كمال ألوهيته، ويحمد سبحانه على كمال أسمائه وصفاته، ويحمد على كمال شرعه، ويحمد على كمال قضائه وقدره. فهو المحمود أولا وآخرا سبحانه وتعالى وحده، أي حمد العبادة. أما غيره فيحمد على الشيء، أحمد الله إليك، أحمد صنيعك كذا، فعلك كذا. أما المحمود على الإطلاق فهو الله سبحانه وتعالى، المحمود حمد العبادة هو سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد، والأكمل أن نقول على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا طبعا ليس من كتابة، هذا موجود يوجد وجائز وكل شيء سيدنا، لكن الأكمل أننا نكتب كما عليه السلف بدون إضافة سيدنا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في ختام هذا الكتاب وفي ختام تلك الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة نافعة إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من لذة ونعيم كتب السلف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وألا يحرمنا العلم والعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، أن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب. وإن شاء الله تعالى سوف نبين لكم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى موعد الامتحانات، وسوف يكون الجدول إن شاء الله مقسما، يعني هذه المادة مادة النحو، مادة أصول التفسير، مادة المنهج والأجوبة، إن شاء الله سنحاول تقسيمها. أما التفسير سهل، وكذلك الأداب سهلة، لكن هذه المواد إن شاء الله الثلاث هذه بإذن الله نحاول أن نقسمها حتى تكون في متناول الجميع. وأنصح إخواني وأخواتي بالمذاكرة الجيدة وعدم الملل. قد يقول البعض هذه المواد مثلا صعبة فلا أدخل الامتحانات أو كذا، لا، يدخل واحد الامتحان حتى ولو رسب، لو رسب في الامتحان ما هو الفائدة أنك تنجح وفقط، لكن حاول وتعلم وإن شاء الله ستكون المسائل سهلة بإذن الله. المهم الذي نريده هو الفائدة والتعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون هذه الدورة قد آتت ثمارها ونفعها، وأسأل الله عز وجل يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وإن شاء الله انتظروا الدورة القادمة وموعد الدورة القادمة. وكان الفراغ من دروس هذه الدورة يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر جمادى الأولى لعام 44,400. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وفي ختام لقاءات هذه الدورة الرابعة من أكاديمية الرشاد العلمية، نتقدم بالشكر لفضيلة شيخنا هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد مبارك في تلك الدورات الأربع، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد، وأن يجزيه سبحانه وتعالى عن السنة وأهلها خير الجزاء، وأن يعظم له سبحانه العطاء، وأن يبارك في علمه، وأن ينفع به العالمين، وأن يجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأله سبحانه لجميع أهل السنة التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. بارك.